الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع عشر من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا شرعنا في الدرس السابق في الفصل الأخير وهو المتعلق بالتوحيد الطلبي الإرادي، وهو يتعلق بتوحيد الإيمان بقدر الله وبشرع الله عز وجل، ومتضمن توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. وكان مؤلف رحمه الله قد تكلم على التوحيد الواجب الذي بعث به الأنبياء، وهو توحيد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده ولا شريك له. وأخبر وبين المؤلف بأن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وهو الرب وحده، وهو المدبر وحده، وما اعتقدوا شيئا من هذه الأشياء في معبوداتهم على اختلافها وتنوعها. فمنهم من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يعبد الأنبياء والأولياء، ومنهم من كان يعبد الأصنام والأحجار، ومع ذلك لم يجعل أحد من هؤلاء مع الله عز وجل شريكا مساويا يخلق كخلق الله تبارك وتعالى. بل حتى الذين كانوا يعبدون الكواكب من الفلاسفة وغيرهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء وإن اعتقدوها خالقة لكنها كانت تحت الله ولم تكن غنية عن الله تبارك وتعالى، كما ذكر الشيخ رحمه الله. وذكر الشيخ بأن المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة وكلابية وغيرهم أنهم جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا مثيل له، وأن الأمر الذي اشترك فيه هؤلاء هو النوع الثالث، وهو توحيد الأفعال، بمعنى أن الله عز وجل هو الخالق وحده. ومنهم من يفسر الإله بالقادر على الاختراع أي الخالق، وجعلوا هذا هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء. وبين الشيخ رحمه الله غلطهم، وأن هذا التوحيد هو الإقرار بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والإعطاء والملك والتدبير، أن هذا كان قد أقر به المشركون. وساق المؤلف رحمه الله هذه الآيات الدالة على الإقرار المشركين بهذا، وأنهم لم ينازعوا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن بين هذا الأمر، قال: وكذلك النوع الثاني أي عند المتكلمين، وهو أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. قال: وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمة من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له بل شبه به شيئا من مخلوقاته، فإنما يشبهه به في بعض الأمور، أي ما شبه أحد الله عز وجل بخلقه، وما جعل مخلوقا له من الصفات كصفات الله تبارك وتعالى، وإنما قد يشبهه في بعض الأمور. قال: وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات، أي من يماثله من مخلوقاته، يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. ليس ثمة من يشارك الله فيما يجب له أو فيما يجوز عليه أو فيما يمتنع. قال: فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، فإن الله عز وجل مثلا يجب دوامه، فلو شارك واحد من مخلوقاته لكان المخلوق واجب الدوام، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، كما أن الله عز وجل يمتنع عليه تبارك وتعالى أن يكون معه إله غيره. قال: فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين، أي كيف يكون المخلوق موصوف بصفات الرب والرب كذلك موصوف بهذه الصفات، هذا ممتنع أن يكون مع الله عز وجل إله آخر أو خالق آخر، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. قال: وعلم بالعقل أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، كما مر في أول الكتاب. فإن هذا القدر المشترك هو أمر مقدر في الأذهان، فالمخلوقات تشترك في الوجود، والله والمخلوق يشتركان في الوجود، أي في الوجود المطلق، أي في معنى الوجود، وإن كان وجود الله يخصه فهو واجب الوجود، ووجود المخلوق يخصه فهو ممكن الوجود لا واجب الوجود، وليس قديما والله قديم. قال: كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، أي من نفى القدر المشترك تضمن التعطيل المحض، إن ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، فأقل ما يوجد من القدر المشترك هو الوجود، فلو عطلنا القدر المشترك من الوجود بين الخالق والمخلوق لاقتضى أن يكون الله ليس موجودا أساسا. قال أن النفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك في القواعد التي ذكر المؤلف. قال: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات. الجهمية من المعتزلة، المعتزلة فيهم تجهم وهو نوع من الجهمية، والجهمية إذا أطلقت يراد بها كل من عطل الصفات، فيدخل فيهم الأشاعرة والكلابية، ونريد بها الجهمية المختصة فيراد بهم الجهم الذين اختصوا بالمذهب الذي جاء به الجهم بن صفوان. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. أدرجوا نفي الصفات لأن الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء بلا صفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، بخلاف الكلابية والأشاعرة فإنهم يثبتون صفات المعاني والصفات السبع فقط. قال: فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس موحد. عند المعتزلة والجهمية أن من أثبت صفة من الصفات أنه مشبه، فلو ادعى أن الله موصوف إن له علما أو له قدرة أو له حياة فهو مشبه عنده. قال: وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، أي نفوا الأسماء، الجهمية ينفون الأسماء والصفات. وقال: من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم، قال فهو مشبه، قال إن هذه أسماء المخلوقات ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات، لأن في كل منهما تشبيها، لا يوصف بالنفي، لا يقول إنه ليس بعالم ولا إيش ولا عالم، لا قادر ولا غير قادر، لا حي ولا ميت، ومنهم يقول لا حي ولا لا حي، وهكذا كما مر ذكر هذه المقالات. قال: وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم فروا من تشبيهه بالحيوانات فشبهه بالجمادات، ومنهم من شبهه بالمعدومات، ومنهم من شبهه بالممتنعات، فهم وقعوا في شر مما فروا منه. قال: فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، فوجوده يخصه لا يشبه وجود المخلوق، وعلمه يخصه لا يشبه علم المخلوق، وكذلك أسماؤه تخصه لا تشبه أسماء المخلوق، وإن اشتركت في المعنى العام، في معنى الوجود، في مسمى الوجود، في مسمى القدرة، لكن مسمى الوجود والقدرة هذا أمر مقدر في الأذهان، أما فيما هو موجود في الخارج في الأعيان فليس إلا وجود الله وجود المخلوق، وعلم الله وعلم المخلوق، والعلمان متباينان. قال: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات كما مر معنا في القاعدة الأولى. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فالجهمية النافون الأسماء والصفات يثبتون ذاتا، فنقول إثباتكم الذات يستلزم إثباتكم للصفات، يستلزم إثباتكم للصفات، فكما أنكم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات، وليس في إثبات الذات لله ما يقتضي المماثلة، كذلك في إثبات الصفات لا يقتضي إثبات الصفات له مماثلة، كما قلتم ذلك بالذات، وقد مر الكلام مبسوطا في هذا في أوائل الكتاب. قال: فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، أي يجعلون نفي الأسماء والصفات عند الجهمية توحيدا، والمعتزلة يجعلون نفي الصفات توحيدا، والأشاعرة يجعلون نفي أكثر الصفات والأفعال توحيدا، ويسمون من أثبت الشيء منها مشبها، فصار التوحيد عندهم خلاف التوحيد، صار التوحيد عندهم نفي الصفات. قال: ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم موحدين، كما سماه ابن تومرت، محمد بن تومرت الذي أسس دولة الموحدين، والذي أخذت الحكم من المرابطين في المغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري أو في القرن السابع الهجري، فسمى طائفة بالموحدين، ومراد بالتوحيد وهذا التوحيد وهو نفي الصفات، نفي الصفات. قال: وكذلك وهكذا الأشاعر يسمون كتبهم بكتب التوحيد وهو نفي الصفات. قال: وكذلك النوع الثالث وهو أنه لا قسيم له في ذاته، وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. ما معنى لا جزء له ولا بعض ولا بعض له، فإنهم قد يريدون بالجزء نفي اليد ونفي اليدين والوجه، يقولون هذا جزء ونحن لا نسميه، بل نقول هو صفة ولا نسميه جزءا ولا بعضا. فنفي الجزء والبعض لفظ مجمل، قد يراد بالبعض عند هؤلاء ما هو من صفات الله عز وجل كالوجه واليدين والأصابع والقدم، فيسمونها بعضا ويسمونها إيش جزءا، فقال نحن ننفي لا جزء له، ومراد بذلك نفي هذه الصفات. وأما إن أراد أن نفي الجزء بأن الله عز وجل لا جزء له ينفصل، بحيث أن يكون الله مركبا من أجزاء يمكن تنفصل عنه، فهذا حق، فعلى هذا فهو لفظ مجمل ما المراد بالجزء والبعض. قال فإن الله سبحانه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزائه، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ، في نفي التركيب ونفي الجزء والبعض، يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن. أي لو قرر المشركون بالتوحيد الذي قال به المتكلمون، وأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، لو أقر المشركون بهذا ما كانوا موحدين، وقد كانوا يقرون بهذا. قال فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، بأنه لا معبود بحق إلا الله. من هنا نرى أن المتكلمين لم يعرجوا على توحيد العبادة، لا يعني هذا أنهم كانوا مشركين واقعين في الشرك في العبادة، لا، لكن ما عرجوا عليه وما نبهوا عليه، وذاك جاء متأخرون فظنوا أن من أقر بتوحيد الربوبية فهو الموحد ولو أشرك به في العبادة. ثم قال المؤلف وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع أي الخالق كما يقوله المتكلمون كالأشاعرة، قال كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، وهذا جهل وخطأ، وهذا هو الذي جعل الشرك يدب في هؤلاء المشاعر المتأخرين. قال فإن المشركين كانوا يقرون بهذا أن الله هو القادر على الاختراع وهو الخالق وحده، وهم مشركون كما بيّن الشيخ، قال كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فالإله هو المعبود والعبادة فعل العبد وهو التذلل الخضوع له تبارك وتعالى. قال فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى لا بمعنى آله أي لا إله إلا معبودا. قال والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو الذي جاءت به الأنبياء، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر ولو لم يعتقده شريكا له في الخلق وفي الرزق، فلو عبد غير الله كما يفعله القبوريون اليوم يعبدون الحسين والعباس والبدوي والعيدروس والبريلوي والتيجاني، وإذا قيل لهم هل يخلقون مع الله قال لا، هو الله الخالق وحده وهو الرازق وحده، طيب لماذا تعبد التيجاني؟ قال لأنه يقربني إلى الله وهو له جاه عند الله فأنا تشفع به. نقول هذا هو عين كلام المشركين، واتخذ كما قال تبارك وتعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اتخذ من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، وقال تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون بل ليقربون إلى الله، فبين الله بأن المشركين ما عبدوا من عبدوا لا على أنهم يخلقون ويرزقون، لكن على أنهم شفعاء يتقربون بعبادتهم إلى الله، وهذا هو فعل القبوريين سواء بسواء. قالوا يتبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أي المتكلمون أهل الإثبات للقدر أي من يثبت القدر منهم كالأشاعرة المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، أي غاية ما يقرره الأشاعر الكلابية هو توحيد الربوبية، وهو أن الله عز وجل هو الخالق وحده وأن هذا هو تفسير لا إله الله، قالوا أن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، أي مشركون في العبادة، وكانوا مقرون بتوحيد الربوبية. قال: فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين للمعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. بعض الصوفية والطرقية غاية أعظم وأكمل التوحيد عندهم هو شهود الربوبية، بمعنى أن لا يشهد الإنسان فيما يرى من المخلوقات إلا أن الله هو الخالق، حتى لو رأى معصية يشهد أن الله هو الذي قدر وجودها، وهو الذي شاءها، وهو الذي خلقها تبارك وتعالى، دون أن يشهد الفعل القبيح المنهي عنه الواقع من هذا العاصي. فهم يغيبون ويشهدون الربوبية بأن الله هو المدبر لكل شيء، وهو الخالق لكل شيء، خالق الشر والخير، خالق الإيمان والكفر، فيشهدون بهذا، وذلك لا يستنكرون المعاصي والذنوب، ويظنون أن هذا هو كمال التوحيد، وهو شهود الربوبية، أي شهود قدرة الله وخلقه لجميع مخلوقاته ولجميع الأفعال. قال: غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف، أي عندهم هذا يسمونه العارف الصوفي، بموجوده عن وجوده، يغيب بالله عن وجود الله، وبمشهوده عن شهوده، معروفه عن معرفته، فيغيب في الله عن معرفة الله تبارك وتعالى، فلا يشهد فيما يرى من مفعال العباد إلا أن الله خلقه. فلو رأى الزنا وشرب الخمر فهو يشهد أن الله هو الذي قدر ذلك، وهو الذي شاء، هو الذي خلقه، وذلك لا يستنكره ولا يستقبحه، فغاب، فعظم مشهد الربوبية حتى لم يستنكر ولم يعطل الأمر والنهي. قال: ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، أي يفنى من لم يكن، أي يغيب عن مشاهدة المخلوقات إلى أن لا يشاهد إلا الله، ويظن أن هذا هو كمال التوحيد، فيشاهد في المخلوقات فعل الله، أو عفوا العياذ بالله، يشاهدون خلق الله تبارك وتعالى، وذاك لا يستنكرون منكرا. فإذا رأى العاصي والكافر قال: قدر الله عليه الكفر فشاءه، وكفره مخلوق لله عز وجل، فيغيب عن مشهد المحرم واستنكار ذلك والتغليظ عليه إلى مشهد أن الله هو الذي خلقه، فهذا هو غاية التوحيد عندهم. قال: فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. المشركون كانوا يقرون أن الله خالق كل شيء، وهو مدبر كل شيء، وهو لذلك قال وقال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. عندما قيل لهم: لما تشركون؟ قال: شاء الله أن نشرك، ولو شاء لا نشرك لما أشركنا. فشهدوا خلق الله وتقديره، وغابوا عن أمره، فعطلوا الأمر والنهي بشهود ماذا؟ بشهود خلق الله. قالوا: معلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، وهو الإقرار بالربوبية، ولا يصير الرجل بمجرد التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء، لا يكون مسلما من أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية، أي لم يقر بأن الله هو المعبود المستحق العبادة وحده لا شريك له. فإقراره بالربوبية لا ينفع حتى يقر بتوحيد العبادة، وأن الله هو المستحق العبادة. وقد أخبر الله ذلك عن المشركين، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، كما فسر ابن عباس: يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك يعبدون معه غيره. قال: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد، توحيد الربوبية، مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن للمخلوقات، أي يشهدون مشهد الربوبية لكن مع إقرارهم بالصفات، كالصوفية الأوائل كانوا مقرين بالصفات لكنهم يغيبون أيضا في مشهد الربوبية عن الأمر والنهي. قال: وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، كمتأخر الصوفية من قرن أبي القاسم القشيري، من قرن الرابع الهجري أو أوائل الخامس الهجري، إلى ما استقر به إلى وصار الصوفية قد أدخلوا في مذهبهم الصوفي تعطيل الصفات، فصاروا أشاعرة، فدخلت فيهم الأشعرية، ودخلت فيهم الجهمية، ودخل فيهم الاعتزال. وأما متقدموهم كالجنيد وأبي يزيد البسطامي وغيرهم من متقدمي الصوفية هؤلاء، فكانوا في توحيد الأسماء والصفات على السنة، كما ذكر ذلك عنهم الكلاباذي وغيره من أئمة التصوف المتقدمين، فهم في الأسماء والصفات يثبتون على نحو ما يثبته أهل السنة، لكنهم كانوا يغالون في بعض مقامات الإيمان كالتوكل والتفقر ونحو ذلك. الشاهد أن آخرون يضمون إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل، أي يضمون إلى التصوف وشهود الربوبية نفي الصفات. قال: وهذا شر من حال كثير المشركين، شر من حال كثير المشركين، إذا جمعوا بين نفي الصفات وشهود الربوبية. الربوبية كالمشركون كانوا يقرون بالربوبية كما يقر بها هؤلاء الصوفية، ومع ذلك كانوا يثبتون الصفات ولم يشركوا مع الله أحدا في صفاته. فمن جاء وأقر بالربوبية كما أقر به المشركون ثم زاد على ذلك أنه ينفي الصفات فهو شر من المشركين. قال: وكان جهم ينفي الصفات كما ينفي الأسماء، ويقول بالجبر، أيضا يقول بأن العبد مجبور فيسلب قدرة العبد ولا يشهد إلا قدرة الله، فيجعل العبد مجبورا على جميع أفعاله ولا قدرة له ولا اختيار. قال: فهذا تحقيق قول جهم أنه يجمع بين نفي الصفات وبين القول بالجبر، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. فإذا جعل العبد مجبورا لكنه أثبت الأمر والنهي وجعل أقر بالأمر والنهي وأن هناك مأمورات وهناك منهيات، ومن فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه أثيب، ومن ترك المأمور وفعل ما نهي عنه استحق العقوبة، يفارق المشركين، لأن المشركين عطلوا الأمر والنهي، وذلك لم يستجيبوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا القدر حجة على نفي استجابة لأمر الله. قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، فجعلوا القدر حجة على شركهم فأبطلوا الأمر والنهي، أي أبطلوا أمر الله بالتوحيد ونهوا عن الشرك بشهود القدر. قال: لو شاء الله ما أشركنا، فكونه شاء أن نشرك دل على أنه يريد منا ذلك وأنه يحب ذلك، وهم استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي. قال: لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، جهم أيضا يقول بالإرجاء، ويرى أن العمل هو المعرفة فقط وهما يكون في القلب، فنفى أن تكون أعمال القلوب من الإيمان كما نفى أن تكون أقوال اللسان من الإيمان، كما نفى أيضا أن تكون أعمال الجوارح من الإيمان، ويرى أن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط. قال: فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، يضعف من هذه الجهة، وهو وإن أقر جهم بالأمر والنهي والثواب والعقاب، لكنه كونه يرى الإرجاء وأن الإيمان هو ما في القلب فقط، فهذا يضعف عنده الأمر والنهي، وذلك الإرجاء يضعف تعظيم الأمر والنهي، لأنه يرى أن الإيمان محصور أين؟ في القلب، وذلك يضعف عنده الاهتمام بأعمال الجوارح وأقوال اللسان. قال: والنجارية والضرارية، وهؤلاء أيضا من طوائف المعتزلة وغيرهم، وقيل أنهم فرق مستقلة بين الجهمية والاعتزال، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، فهم في مسائل القدر جبرية، في مسائل الإيمان أيضا مرجئة. فجهم جمع معطل في الصفات تعطيلا محضا كيعطل أسماء الصفات، وجبري في القدر، يرى العبد يسلب من العبد قدرته ويجعله مجبورا، وفي الإيمان هو إيش؟ هو مرجئ، يحصل الإيمان في القلب فقط. فالنجارية أتباع بعبد الله الحسين بن محمد النجار، وهو متوفى في القرن الثالث الهجري، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي أيضا، وهؤلاء من المعتزلة، قال: يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، في مسائل القدر فهم أيضا جبرية، وفي الإيمان مرجئة، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. لكن النجارية والضرارية ليسوا معتزلة ولا جهمية، بل هم بين الاعتزال والتجاهم، أخذوا من هؤلاء ومن هؤلاء. والكلابية أتباع بمحمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية أتباع بالحسن الأشعري، قال: خير من هؤلاء في باب الصفات، خير من الجهمية والمعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، وأما المعتزلة ينفون جميع الصفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، فلا شك أن من يثبت بعض الصفات أفضل ممن لا يثبت صفة. قال: خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية السبع، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، على أنهم يثبتون ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، بل هم يثبتون مع مخالفة أهل السنة في إثباتها. قال: وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، أما أئمة الكلابية كأبي محمد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأبي الحسن الأشعري وأصحاب أبي الحسن الأشعري، ابن كلاب وأصحابه كالقلانسي، أبي العباس القلانسي، والأشعري وأصحابه كأبي الحسن بن مجاهد وأبي بكر الباقلاني، هؤلاء كانوا يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدم والساق، يثبتونها لله تبارك، ويثبتون العلو لله عز وجل، بخلاف الأشاعرة المتأخرين الذين هم قاربوا الجهمية، فصارت الأشعرية المتأخرون مقاربين للجهمية منذ عهد أبي المعالي الجويني وما بعده، فصاروا أقرب إلى التجهم. أما متأخر متقدم الأشعرية فكانوا يثبتون الصفات السبع مع إثبات الصفات الخبرية كالوجه، بخلاف متأخرين منهم فإنهم يثبتون السبع فقط ولا يثبتون وجها ولا يدا ولا قدما ولا ساقا. قال وأئمتهم المتقدمون يثبتون الصفات الخبرية في الجملة التي جاء ذكرها في الخبر في القرآن. قال كما فصلت أقوالا في غير هذا الموضع، وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. أما الكلابية والأشعرية متقدموهم ومتأخروهم فهم متقاربون في مسائل في باب القدر، فإن الكلابية والأشعرية هؤلاء هم من الجبرية وجاءوا بالكسب، جاءوا بالكسب يثبتون قدرة للعبد لكنها قدرة غير مؤثرة، قدرة بلا قدرة، فيجعلون أنها قدرة حادثة غير مؤثرة. وفي مسائل الأسماء والأحكام أيضا فأقوالهم متقاربة في اسم الفاسق والكافر وغيرهم. قال والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو شيخ، وهو الذي تأثر به أبو الحسن الأشعري وأخذ عنه مذهبه الأخير بعد أن ترك الاعتزال. قال الذي سلك الأشعري خلفه أصحاب ابن كلاب، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، لأنهم كانوا يثبتون الصفات الخبرية ويثبتون العلو لله تبارك وتعالى ويثبتون الصفات السبع. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. قال والكرامية وهم أتباع أبي محمد أو أبي عبد الله محمد بن كرام المتوفى في السنة 55 و200 للهجرة. قال والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر، لأنهم قالوا أن الإيمان هو قول اللسان فقط ولم يجعلوا اعتقاد القلب ولا أعمال الجوارح من الإيمان. قال لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، أي مؤمن في حكم الدنيا لكنه في النار مخلد، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. يعني هم ما جعلنا من أقر بلسانه فهو مؤمن حقا ناج، لا، قال من أقر بلسانه ولم يكن في قلبه إيمان واعتقاد فهو مؤمن في الدنيا، أتى بكمال الإيمان لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. فهم في الحكم وافقوا الفرق الأخرى، وافق أهل السنة، لكن في الاسم جعلوا الإيمان مجرد قول اللسان. قالوا أما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالهم مخالفة للسنة، أي هم في الصفات أقرب من الأشاعرة الكلابية فضلا عن المعتزلة. فالكرامي أقرب، يثبتون الصفات ويثبتون قيام الأفعال بالله تبارك وتعالى، لكنهم يثبتونها بعد أن كان الله معطلا عنها، فيقول الله كان الله ولا فعل ثم فعل، كان الله ولا صفة في الأزل ثم اتصف، فهم يثبتون الصفات لله عز وجل، وهم من هذه الجهة أقرب إلى أهل السنة من الكلابي والأشاعرة. وهكذا قولهم في الوعد والوعيد وفي الإيمان وفي في الوعد والوعيد بمعنى في الحكم على الفاسق والحكم على فاعل الكبيرة، وكذلك في القدر هم أقرب من الأشاعرة فيثبتون قدرة العبد ولا يجعلونها كالأشاعرة أنها كسب وهو اقتران القدرة الحادثة بالقديمة، وأنه يعني حقيقة أنه لا قدرة العبد. قال وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، ينفون الصفات مع إثبات الأسماء ويقاربون قول جهم، أي في نفي الصفات، مشتركون مع الجهمية في نفي الصفات، لكنهم ينفون القدر ويقول من العبد الذي يخلق فعل عبد فعل نفسه، فلا يقرون بين الله قد خلق أفعال العباد، فهم من هذه الجهة قدرية. قال فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، هم عظموا الأمر والنهي وذلك جعلوا الفاسق كافرا أو جعلوهم في منزلة بين المنزلتين وفي النار وفي يوم القيامة مخلد في نار جهنم، فهم عظموا الأمر والنهي حتى جعلوا الفاسق في منزلة بين المنزلتين أي في الدنيا وفي الآخرة مخلد في نار جهنم، ولكنهم ينفون القدر ويقول إن الله لم يخلق أفعال العباد. قال فهم يكذبون بالقدر والموت بقدر يكذبون بخلق الله لأفعال العباد، قال ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، إذ جعلوا العالم مخلوقا من خالقين، الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد والعبد خلق فعل نفسه، فكأنهم قالوا بخالقين، وذلك من هنا سموا بمجوس الأمة كما جاء في بعض الآثار. قال والإقرار بالأمر والنهي، لكنهم عظموا الأمر والنهي، عظموا الأمر والنهي. قال والوعد والوعيد مع إنكار القدر، قال والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، أي أن المعتزلة من هذه الجهة خير، لأنهم أقروا بالأمر والنهي وعظموه، وقالوا كيف يأمر الله بالإيمان، كيف ينهى الله عن الكفر ثم يخلق الكفر، فهم لتعظيمهم لنهي الله عن الكفر جعل الله غير خالق لفعل العبد، فقالوا العبد هو الذي يكفر وهو الذي خلق كفره بنفسه، وهذا من جهة تعظيم الأمر والنهي، فهم عظموا الأمر والنهي وجعلوا الفاسق فاعل كبيرة في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلدون في نار جهنم، وهم منكرون القدر أي منكرون لخلق الله لفعل العباد، فهم من هذه الجهة من جهة تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر كما فعله من؟ كما فعله الأشاعرة، أقروا بالقدر وأن الله قد خلق أفعال العباد، بل جعل العبد إيش لا قدرة له في الحقيقة، مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. من أقر بالقدر كحال المشركين مثلا، أنا قلت كحال المشركين أقروا بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، لكنهم عطلوا الأمر والنهي فاستدلوا بالقدر على إيش؟ على شركهم، قالوا شاء الله ما أشركنا لكن فعلنا بمشيئة الله وما شاء الله كان، فكونه قد شاء منا الشرك فدل عنه محبوب له مطلوب منه فعطلوا الأمر والنهي. قال والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي، من يعطل الأمر والنهي ويبطل الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم قدرية، نبغ فيهم قدرية الذين عظموا الأمر والنهي لكنهم كذبوا بالقدر، لكن لم ينبغ فيهم من عطر الأمر والنهي وآمن بالقدر. قال كما نبغ فيهم الخوارج وهم يعظمون الأمر والنهي وهم وعيدية الحرورية نسبة إلى الحروراء، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. قال فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي، المتصوفون هؤلاء الذين غاية الكمال عندهم أن يشهدوا مشهد الربوبية ويشهدون مشهد الحقيقة الكونية، بمعنى لا يشهدون إلا أن كل شيء فقد شاءه الله وقدره، فإذا رأوا المعاصي والكفر والزنا والخنا وشرب الخمر شهدوا أن الله هو الذي شاء ذلك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله هذه الأفعال مخلوقة لله عز وجل وهو الذي خلق أفعال العباد، فيغيبوا ذاك، هذا يدفعهم إلى تعطيل الأمر والنهي، فلا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا ولا يستنكرون منكرا. قال فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهو أن كل شيء واقع فهو بمشيئة الله وقدره مع إعراضهم عن الأمر والنهي، وذاك عطل الأمر والنهي فلم يعظموا الأوامر والنهي بل وقعوا في المعاصي. قال الشر من القدرية المعتزلة وغيناحهم، المعتزلة يعظمون الأمر والنهي وإن كذبوا القدر، لكن هؤلاء غلوا في القدر حتى عطلوا الأمر والنهي، وهم من هذه الجهة شر من المعتزلة لأنهم عطلوا الأمر والنهي وأعرضوا عنه، ومن هنا وقع فيهم المعاصي والذنوب بل الشرك. قال أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين، أولئك القدرية يشبهون بالمجوس، لماذا؟ لأنهم جعلوا العبد خالق لأفعال نفسه والله خلق كل شيء ما سوى أفعال العباد، فصاروا كالمجوس المقرين بخالقين. وأولئك الصوفية الذين شهدوا مشهد التوحيد، توحيد الربوبية ومشهد القدر، وشهدوا مشهد الإرادة الكونية حتى عطلوا الأمر والنهي، مشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقدر على الشرك. قال الذين قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس، فالمعتزلة كان مشبهين بالمجوس، والصوفية مشبهين بالمشركين، والمعلوم أن المجوس خير من المشركين. قال فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة إيمان بالوحدانية لله عز وجل إفراد جلال العبادة، والإيمان بالرسالة إفراد النبي بالاتباع بأن لا يقدم قوله على قول أحد كائنا من كان. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعليه مدار الإسلام. قال وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين شهادتين، وحدانية الله في العبادة وحدانية الرسول في الاتباع. قال أو أحدهما، إما أن يضل في باب توحيد العبادة فيعظم الأمر ونهيه، وإما أن يضل في باب توحيد الاتباع ولو عظموا الأصل الأول. قال وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظني أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. قال فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، أن لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. قال فلا يستحق العبادة أحد إلا الله، هذا هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء وليس توحيد الربوبية. قال وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، الأصل الأول توحيد العبادة وهو لا إله إلا الله، والأصل الثاني توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو شهادة أن محمدا رسول الله. قال الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تبارك وتعالى، أي ما عبدوا غير الله، ما عبدوا الأصنام والملائكة والأنبياء والأولياء على أنهم يخلقون وعلى أنهم رازقون وعلى أنهم مدبرون، بل عبدهم على أنهم شفعاء ووسطاء، لذلك كانوا مقرين بالربوبية ولكنهم مشركون في الألوهية أي في العبادة. قال بينهم أثبتوا وسائط بينهم بين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله، وهذا هو الشرك، هو اتخاذ هؤلاء شفعاء كما فعل القبوريون اليوم، الطرق الصوفية اليوم والرافضة اليوم، عباد علي والحسين والعباس وعباد البدوي وعباد الجيلاني وعباد التيجاني والبريلوي، هؤلاء يقولون بمقالة المشركين، يقول هؤلاء الحسين لم يخلق العالم ولا علي لكنه له جاه، فنحن نذبح له وننذر له على أن يقربنا إلى الله، هذا هو عين فعل المشركين وعين مقالتهم، ولكن هذا هو الشرك بعينه. قال جل وعلا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لكنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا، ما قالوا هؤلاء الذين خلقونا ورزقونا وهم المدبرون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى اتخاذهم وعبادهم غير الله عز وجل على أنهم شفعاء شركا، فنزه نفسه عن هذا الشرك. قال فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى عن المؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ما لي لا أوحده في العبادة، أتخذ من دونه آلهة، أتخذ آلهة نعبدها مع الله، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لو أراد الله بضر وأنا عبدتهم طلب الشفاعة ما أغنت شفاعتهم عني، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. ففي قولي لا تغني عني شفاعتهم دل على أنهم إنما عبدوا طلبا للشفاعة. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم، أي ما نرى معكم آلهتكم الذين اعتقدتم أنهم شفعاء، ما قال وما نرى معكم خالقيكم أو من اعتقدتم أنه يدبر، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي في العبادة، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. قال وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا آلهة على أنهم شفعاء يقربون من الله، قل أولو كانوا، أي هؤلاء المعبودين، هؤلاء المعبودون لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، إن طلبتم منهم إن كنتم تريدون الشفاعة فالشفاعة لا يملكها أحد إلا الله، بل كل الشفاعة لله، فمن أراد الشفاعة فليطلبها من الله تبارك وتعالى وليعبد الله عز وجل. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم من نصير ولا شفيع يشفع لكم. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى الله الشفاعة المشركين وهنهم عبدوا غير الله طلبا للشفاعة. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أنتم تعبدون مع الله شفعاء، من الذي يمكن يشفع عند الله؟ لا يملك أحد الشفاعة، ولن يقوم أحد يشفع بين يديه إلا بإذنه تبارك وتعالى. فإن أردتم الشفاعة فاطلبوها من الله لا من المخلوق. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المشركون مشرك العرب كانوا يعبدون الملائكة ويدعون أنهم بنات الله ويعبدونهم طلبا للشفاعة، فقال الله جل وعلا أن هؤلاء الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي اتخذ قال المشركون أن الله اتخذ ولدا وهم الملائكة بنات الله سبحانه بل عباد مكرمون. قال الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، أي الملائكة هؤلاء الذين تعبدونهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفع الملك إلا لمن رضي الله عنه، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا يملك الملك الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا أن يأذن الله ويرضى، أن يأذن الله للشافع في أن يقوم بالشفاعة ويرضى عن المشفوع، ولا تتم الشفاعة إلا بإذن الله للشافع وبرضاء عن المشفوع. فقد قام إبراهيم يشفع لأبيه وما قبل الله الشفاعة، وقام نوح يشفع في ابنه وما قبل الله الشفاعة، فلا بد من إذن الله للشافع في أن يقوم ويشفع، ولا بد أن يكون المشفوع فيه مرضيا عنه، فقد يشفع الشافع بمن لا يرضى الله أن يشفع فيه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى الله عنه الملك وما لهم فيهما من شرك، ونفى عنه أن يكون مشاركا لله عز وجل فيها، ليس له ملك مستقل، ونفى الشراكة في الملك وما له منهم من ظهير، ونفى أن يكون أحد منهم معينا لله عز وجل. قال: ولم يبقى للشفاعة، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى الله عز وجل كل أسباب التعلق التي تعلق بها المشركون في من عبدوه، نفى الله عن معبودين الملك أو أن يكونوا شركاء في الملك، لا يملكون استقلالا بل شركاء، ونفى أن يكونوا معينين لله عز وجل، ما بقي للشفاعة، فبين من الشفاعة لا تملكها إلا الله، وأنه لا يقبل الشفاعة إلا من ارتضى عمله وهو التوحيد. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا كل من عبدتم من دون الله من الملائكة والأنبياء، لا يملكون أن يكشفوا ضرا وقع بكم ولا أن يحول الضر من ضر إلى ضر آخر. أولئك الذين يدعون هؤلاء الذين تعبدونهم كالملائكة والأنبياء والأولياء يبتغون إلى ربهم وسيلة، يبتغون إلى الله الطاعة، وسيلة هي الطاعة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أنتم تعبدون من هم يتقربون إلى الله ويتنافسون في عبادته والتقرب إليه. إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائف من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابك، فكيف تعبدونهم؟ قالوا: من تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه مخلوق، أثبت له حقا وهو العبادة لا يشرك فيه مخلوق. قال: كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، هذه لا يشرك فيه مخلوق، التقوى لله والتوكل لله والعبادة له وحده. قال: لا تجعل مع الله إلها آخر، أي معبودا آخر، فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له العبادة، أي يعبده وحده لا شريك له في العبادة. آل لله الدين الخالص الذي أخلص لله ولم يشرك له فيه. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي ما أمرت بالعبادة فقط بل أمرت بإخلاص العبادة. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تأمرون أن نعبد الأصنام والملائكة والأحجار والأولياء، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك أي الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت يا محمد لكان عملك حابطا، وحاشا أن يشرك، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي اعبده وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوه في العبادة. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلوا أي وحده ولا تشركوا معه في التوكل، وعلى الله فليتوكل المتوكل، وهذا أسلوب حصر وقصر، أي حصر التوكل فيه وقال تعالى قل حسبي الله أي كافيني الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله أي يكفينا الله، الله هو الكافي، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، إن الله يؤتيهم ورسوله يؤتيهم مما أعطاه الله. أما في الحسب والتوكل فجعل الحسب لله وحده، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله أي توكلنا على الله فهو حسبنا كافينا. ولم يقل ورسوله، ما قال الله حسبنا الله ورسوله كما قال في الإيتاء ما آتاكم الله ورسوله، قال لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم الرسول أي ما أمركم به وآتاكم به من الحلال والحرام. قال أما الحسب فهو الكافي والله وحده هو كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فهو وحده حسبهم كلهم، قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله المؤمنين حسبك كما يظن بعض الغلطين، بعض الناس يظن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من، أي حسبك الله وحسبك من اتبعك، لا بل حسبك وحسب من اتبعك، أي الله حسبك وحسب أتباعك. قال إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول، وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي درهم واحد يكفيك أنت وزيد، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشية والتقوى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه وحده لا شريك له فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، التقوى لله وما الطاعة فلي وللرسول فلي ولله. قال واتقوه وأطيعون، فجعل عبادة التقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تخشوا واخشوني حصر الخشية فيه. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف آلهتكم التي تخوفوني بها. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، لا تخافون من الله وقد أشركتم معه غيره وتخوفوني بآلهتكم، أي الفريق أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، المؤمن أحق بالأمن من المشرك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالأمن منوط بتحقيق التوحيد وعدم مخالطته للشرك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الشرك، أي الظلم في الآية لم يلبس إيمانا بالظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا أن النبي عليه من هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته من يطع الرسول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، فالطاعة جاءت بحرف الواو بخلاف المشيئة. قال ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو من يطع الله ورسوله، ما قالوا من يطع الله ثم يطيع رسوله. قال وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم ما شاء الله ثم شاء محمد. قال وذلك أن الطاعة الرسول طاعة لله، من هنا جاءت معطوفة بحرف الواو، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشاء الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. قال الأصل الثاني حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حق له حق الله بتوحيد العبادة، وهو شطر كلمة الشهادتين لا إله الله. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. هذا حق الرسول، طاعته واتباعه وتسليم لأمره. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم ومساكن ترضون أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أمثال ذلك. نقف عند هذا الكلام ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. قد يكفينا درس واحد إن شاء الله في إنهاء هذا الكتاب العظيم المبارك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.